بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي درس العقيدة وفي شرح لمعة الاعتقاد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في ضيافتنا في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذه الدورة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالدكتور ناصر، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا بك وبالمشاهدين.
كما نصل ترحيبنا بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية عبر الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم وتساؤلاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب من فضيلة الشيخ ناصر أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف هذا الدرس ونبدأ بقراءة المقطع السابق لأنه متمم للدرس القادم، فليتفضل سيد الرحمن قراءة الفصل. نعم. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، تفضل سيد الرحمن.
حسن الله عليك شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات.
أحسنت، على حسب سبق شرح مجمل لهذه العبارات، لكن بقيت بعض النقاط يحسن الوقوف عليها. أولا قوله من كلام الله، لأنه سبق في الدروس الماضية تقرير أن الله عز وجل موصوف بالكلام، وأن الكلام كمال لله سبحانه، وأنه يتكلم سبحانه بما شاء كيف شاء، وأن كيفية الكلام غير معلومة، وأن هذا تواترت به النصوص. ثم قال: وهو كتاب الله المبين، بمعنى المبين، مبين بمعنى مبين، أي أن القرآن بين بنفسه ومبين للحق بجميع أصوله وفروعه. ومن ذلك أن القرآن بيّن التوحيد وبيّن طرق الشرك ونهى عنها، بيّن التوحيد وأمر به، وبيّن طرق الشرك ونهى عنها، وبيّن الحلال وبيّن الحرام، وبيّن كل ما يحتاجه الناس من باب الأوامر والنواهي، أو من باب الأخبار والقصص، أو من باب الغيبيات الأخرى الماضية والحاضرة والمستقبلة. فهو إذن مبين عن كل ما يحتاجه البشر. ثم قال: وحبله المتين، يعني المقصود بالحبل أنه الموصل لله عز وجل، أن القرآن، المقصود أن القرآن يتضمن ما يوصل إلى الله عز وجل من أصول الحق، التوحيد والشريعة. وسمي متين لأنه من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما جاء في وصفها في كتاب الله عز وجل. والعروة الوثقى هي المستمسك الموثق الذي من أخذ به على أسسه ومنهجه فإنه يضمن السلامة، كالحبل الذي يعتمد عليه الإنسان في شيء ما، فإن الحبل إذا كان قوي وموثق فإنه يؤدي إلى ما يراد به. فكذلك الإسلام والقرآن هو حبل الله المتين الذي يؤدي إلى مراد الله عز وجل وإلى السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. ثم قال: صراط المستقيم، الصراط هو الطريق، يعني هو الطريق إلى الله، هو الطريق إلى الجنة. ثم قال عن القرآن وتنزيل رب العالمين، أي أن الله عز وجل أنزله، نزل به الروح الأمين يعني جبريل، الروح الأمين هو جبريل، على قلب سيد المرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كلمة سيد المرسلين تعني أنه سيد الخلق أجمعين، لأن الرسل هم أفضل الخلق، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين فمن باب أولى أن يكون سيد جميع الخلق، وذلك باتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، ليس فقط الثقلين الإنس والجن، بل أفضل جميع الخلق بما فيهم الملائكة. على قلبه يعني أن الله عز وجل يعني أعطاه من القدرة ما استوعب به القرآن ووعاه، فصار صلى الله عليه وسلم أفقه الخلق في كتاب الله. والنزول على القلب هنا يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم علم القرآن، تعلمه وعلمه وفقهه، وأن الله عز وجل أعطاه العلم الكامل بالقرآن، فلذلك جاء كان مسكن هذا العلم هو القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن كل ما أمره الله به والذي تضمنه القرآن بلسانه وقوله وفعله، بقوله وفعله وتقريره، ثم قال بلسان عربي مبين، وهذا يعني أن القرآن فصيح، هو أفصح الكلام، كيف لا وهو كلام الله. ولذلك فإن مما أجمع عليه المسلمون أن أفصح كلام هو كلام الله، هو هذا القرآن، وأن أفصح البشر هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وأوتي القرآن. قال منزل غير مخلوق، يعني نزل به جبريل كما سبق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل علمه وأقرأه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أي القرآن بحروف وأصوات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، نزل به من عند الله، منه بدأ أي أن الله ابتدأ الكلام به، وإليه يعود، لأنه ورد في آثار وأحاديث صحيحة أنه عندما تنتهي الدنيا وينتهي الصراع بين الحق والباطل، عندما يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين بعد نزول عيسى عليه السلام والمهدي ووجود المجتمع المسلم الذي تختب به الدنيا، فإن الله يقبض أرواح المؤمنين في آخر لحظة من الدنيا ولا يبقى إلا شرار الخلق، فالله عز وجل يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، لأنه لم يبقى من يعمل به، لم يبقى من يعمل به، وهو سور محكمات، السور هي المعروفة مثل سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة، يعني السورة تعني المجموعة من الآيات التي جاءت على نسق واحد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموضوع الواحد، تبدأ ببسم الله وتنتهي بنهاية السورة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. سور محكمات يعني ليس فيها تناقض ولا غموض ولا لبس، والإحكام هنا بمعنى الإحكام العام ليس معنى الإحكام الخاص. وآيات بينات، الآيات هي التي تندرج تحت السور، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، والقرآن كله تمثل بهذه الآيات، مجموعة العبارات التي حددت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها آيات، هذه تمثل القرآن كله. ثم قال بينات، يعني بينة بمعنى محكمة ترد إلى المعنى السابق، والبيان هنا بيان اللغة وبيان المعنى، بينات لأنها بلسان عربي مبين، وبينات لأنها أيضا محكمة، والبيان أمر نسبي بمعنى أن ما أمر الله به وخاطب به البشر أمر بين، لكن هذا البيان يتدرج، هناك ما هو بين لعموم المسلمين، وهناك ما هو بين لبعض طلاب العلم وأهل اللغة ونحوهم أهل الاختصاص، وهناك ما هو بين لأصحاب الاختصاص الأخرى وقد يخفى عليهم، فالمختصين بالإعجاز قد يتبين لهم بعض وجوه الإعجاز في القرآن ما لا يتبين لغيرهم، المختصون في التفسير والمختصون في اللغة، وهكذا كل يتبين له من القرآن بحسب اختصاصه مما قد يخفى على غيره. وهناك ما لا يدركه إلا الراسخون في العلم فيبقى بين للعموم. ثم قال وحروف وكلمات، أي أن كلام الله عز وجل هذا القرآن يتمثل من هذه الحروف المعلومة التي نجدها، هي تتكون من حروف اللغة العربية 28 ألف باتا ثائلة. ولذلك الله عز وجل يعني افتتح كثيرا من السور بحروف ترمز إلى أن القرآن يتمثل بهذه الحروف وغيرها من الحروف الأخرى مثل ألف لام ميم وغيرها من الحروف المركبة والمفردة، فإن هذه الحروف تمثل القرآن. فالقرآن مجموعة حروف وكلمات وهي تراكيب التي تدل على معاني. فالحمد لله كلمة، رب العالمين كلمة، أو ربما كلمتين، رب كلمة والعالمين كلمة، وهكذا. فالقرآن يتمثل مما يعرفه العرب، هذا معنى كون حروف كلمات. وأيضا الله عز وجل تكلم به على ملك بجلاله. نقرأ سنة رحمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف.
نعم، هذه كلها خصائص القرآن وصفات، يعني بمعنى أن هذا القرآن نظرا لأنه سور وآيات وكلمات وحروف وبلسان عربي مبين، فإن له أحكام وخصائص تتفرع عن هذه الأصول الثوابت. من هذه الأحكام الأجر الذي وعد الله به من قرأه إذا توافرت الشروط، النية والصدق والإيمان به إلى آخره، إذا توافرت شروط تحصيل الأجر وهي معروفة، فإن من قرأه فأعربه، بمعنى أقامه على اللغة العربية من غير لحن، فله بكل حرف عشر حسنات. ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، إنما هذا يفسره حديث أخرى صحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع فيه فله أجران، وهو عليه شاق فله أجران. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألف حرف، قوله بأن من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما هذا الحديث الذي ورد بهذا اللفظ بكل حرف عشر حسنات مطلقا، أي من قرأه فأعربه، فهذا ضعيف، لكن يفسره أو نأخذ بالمعنى الآخر وهو أصح. له أول وآخر، له أول وآخر من عدة اعتبارات. أشهر هذه الاعتبارات أنه له أول من حيث سوره، فالقرآن أول سوره الفاتحة وآخر سوره الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم رتبه هكذا. ومن حيث النزول كذلك، أول القرآن على المشهور اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر القرآن آخر سورة في القرآن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، سورة الفتح. ومع ذلك اختلف بعض العلم في الآخر آخر ما نزل، بعضهم اعتبر الآخر بالنسبة للآيات وبعضهم اعتبره بالنسبة للسور، لكن في الجملة هذا الذي عليه جمهور أهل الاختصاص. فهذا معنى كون له أول وآخر، ولها معاني أخرى أيضا.
نعم شيخ، نستأذنكم في ترقي اتصالين من خارج الرياض ثم نعود إليكم. نأخذ اتصال الأخ سعد من خميس مشيط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم، نفع الله من الإسلام والمسلمين.
حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
ليه ما يمكن تدريس العقيدة من خلال تكون صافية من القرآن والسنة؟ ليه يرجع لردود الأشاعرة الماتوريدية؟ فيصير تلقي الإنسان لها أصعب وأصعب. واضح السؤال يا شيخ؟
إيه واضح. طيب. واضح جدا. طيب.
شكرا لك يا أخ سعد.
هذا سؤال مهم جدا في منهجية تعليم العقيدة.
نعم شيخ.
فلا شك أن عقيدة السلف أصلا ترتكز على القرآن والسنة، وما في شيء في العقيدة عندنا إلا ونقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الآخر إنه أصول العقيدة وثوابتها كثير منها يحتاج إلى 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 استمداد من القرآن، يعني لا يمكن في مثل هذا الوقت بعد ما ضعفت العربية وتشتتت الأمة إلى فرق، وكثرت الأهواء والبدع، وشاعت الشبهات عند الكثيرين، لا يمكن للإنسان غير متخصص في العقيدة أو غير العلماء الراسخين أن يستمد ثوابت العقيدة بنفسه من النصوص.
نعم.
فمن هنا نحتاج إلى مثل هذا المنهج الذي ندرسه علشان نعرف الثوابت ونعلمها من خلال النصوص بعرض ميسر معنصر بين يتفادى الشبهات ويرد على المقالات. الأمر الآخر ولعل السائل يشير إلى هذا، إنه الأصل في تعلم العقيدة أن المبتدي وعامة المسلمين لا يدخلون في الخلافات أصلا، نعلمهم ثوابت العقيدة من خلال القرآن والسنة فعلا. فإذا علمناهم ثوابت العقيدة فتأتي مرحلة أخرى لمن أراد أن يستزيد من طلب العلم، هذا أيضا ممكن نعطيه الكتب الموسعة التي تقرر العقيدة بشيء من التفصيلات. تأتي مرحلة ثالثة وهي أنه إذا كان هناك طالب علم يريد أن يتخصص في العقيدة ويدافع عنها ويدفع عنها الشبهات والأباطيل التي أدخلت من قبل أهل الأهواء والبدع والافتراق، فلا بد أن نعلمه أصول البدع والأهواء والافتراق من أجل أن يرد على نهج سليم.
نعم.
ثم أيضا أخيرا في جواب هذا السؤال،
نعم،
نحن نرى أن طالب العلم المبتدي حتى وإن تعلم لا يلزمه أن يستعجل الرد حتى يكون يتعين عليه هذا. أما ما يحدث من تجاوزات بعض طلاب العلم في أنهم يستعجلون الكلام في الردود ويستعجلون أيضا يعني المناقشات وهم غير مؤهلين، فهذا خطأهم ليس خطأ المنهج الذي نحن عليه. نعم
الشيخ. أيضا نتلقى اتصالين هاتفيين.
نعم.
ثم عدد درسنا. معنا الأخ أبو صالح من الرياض. الأخ أبو صالح، أبو صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تسمعني يا شيخ؟
تفضل بطرح سؤالك.
نعم. أقول السؤال الله يحفظكم يا فضيلة الشيخ.
نعم.
لا شك أن القرآن هو كلام الله تعالى، لكن ما توجيه قول الله تعالى في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم؟ هذا السؤال الأول الله يحفظك.
نعم.
السؤال الآخر حول قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هل يا فضيلة الشيخ يعني من يشتغل بحفظ القرآن دون أن يختمه يكون داخل في هذه الآية؟ والسؤال الآخر يا شيخ، الذي لا يحفظ القرآن ثم لا يختم القرآن، كم القدر الذي يعني يحكم بأن هذا الشخص مثلا هجر القرآن؟ هل لو ما ختم في شهر أو أقل أو أكثر سيكون هاجر حفظكم الله؟
طيب شكرا لك أبو صالح.
نعم.
أيضا معنا الأخ أبو جواد من الجوف. أبو جواد معنا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. هلا.
ذكرت يا شيخ أن كلام الله لا يكيف وأن القرآن نزل عليه بكلام الله.
نعم.
صوت وحرف يعني. كيف نوجه الأمر يعني؟ هل نشهد تشبيه لو قلنا أنها كلام الله؟ الله يجزاك خير.
نعم أحسنت.
جيد. شكرا لك أبو جواد. نعم الشيخ، سؤال الأخ أبو صالح. يقول الشيخ القرآن كلام الله، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى قول رسول كريم؟
على حال أذكر السائل وغيره من إخواني المشاهدين بقاعدة في الاستدلال.
نعم.
بها تتقرر أصول الاعتقاد ويندفع توهم التعارض دائما، هو أننا نرد النصوص إلى النصوص.
نعم.
فلا بد من تفسير مثل هذا النص بالنصوص الأخرى، لأن الله عز وجل ذكر أنه تكلم بالقرآن وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المستجير من المشرك قال حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن.
نعم.
ثم أيضا الله عز وجل قال عن كلام لموسى وهو من جنس كلام الله هو كالقرآن، وكلم الله موسى تكليما، وثبت في الحدود النصوص الصحيحة أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وثبت بالقواطع النصوص أن القرآن من كلام الله ليس هو كل كلام الله. القرآن من كلام الله. فمن هنا تكون هذه القواعد هي الحاكمة. يأتي تفسير الكلمة التي وردت عند السائل وهو عبارة
قوله تعالى
نزل به الروح الأمين
إنه لقول رسول كريم.
إنه لقول رسول كريم بمعنى الذي نقله.
نعم.
هي نزل به الروح الأمين، نزل به فيما يدل على أنه لما نزل به هذا على تفسير من تفاسير هذا المعنى، ولا ورد في تفسير هذا المعنى يعني معاني كثيرة، لكن هذا هو الظاهر من سياق النص، إنه يعني القول هذا قول ناقل وليس قول مبتدئ. جبريل ناقل للقرآن، فهو قول له حينما نقله لم يبتدئ به.
نعم. أيضا شيخ يسأل عن قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هل من يعني يقول هل من يقرأ القرآن يكون ممن
الهجر يعني عام وأيضا نسبي. أولا من هجر القرآن هجر العمل به، وهذا هو الذي يقتضي سياق الآية، يعني أول درجات الهجر هجر العمل به.
نعم.
ويدخل في هجر القرآن هجر التلاوة ولا شك. فالهجر يشمل النوعين. بقي يعني متى يكون الهجر؟ الإنسان مثلا لو ما قرأ القرآن إلا بس الأسبوع مرة أو بالشهر مرة، نقول هذا أمر نسبي في الحقيقة حسب حال الشخص، هو لا يليق أن الإنسان يهجر القرآن. نعرف أن المسلم لا بد أن يقرأ القرآن يوميا ولا شك. وما الحال التي يقرأ فيها القرآن؟ ممكن الأخوات الطلبة الموجودين كل مسلم في صلاته، لكن هل يكفي هذا؟ هل يعتبر من قرأ القرآن في الصلاة يعني لم يهجر القرآن؟ نقول لا، ما يكفي قراءة، لأن هذه قراءة فرض، أداء فرض. هناك فرض آخر وواجب آخر وهو تعهد القرآن بالتلاوة والتدبر. إذن فمسألة الهجر أمر نسبي، لكن لا يليق أن المسلم يعني يمر ثلاثة أيام ما قرأ شيئا من كتاب الله غير قراءة الصلاة. نعم.
نعم.
السمع.
نعم.
هل ينزل عن القراءة نسبة للهجر؟
أي نعم. أرجو أنه السماع يعني إذا كان مثلا إنسان، أولا كثير من المسلمين لا يقرؤون وقد يكون حفظهم قليل. حفظهم قليل، الحفظ القرآن قليل، فهذا يكفيه السماع. الأمر الثاني أنه لا شك أن سماع القرآن من القراء ومن الأشرطة ونحوها هو جزء من تعهد القرآن، ويعتبر من تعهد القرآن بالسماع من أشرطة أو من القراء نوع من إن شاء الله المواصلة، ويكون يسلم من الهجر، لكن لا يكون هذا ديدنه يتكل دائما على سماع أشرطة أو سماع القراء، بل ينبغي أن يتعهد القرآن بما حفظ منه أو إن حفظه كله أو بالقراءة في المصحف. نعم.
جميل.
بالنسبة لقراءة القرآن هل هناك يعني ترتيب مقدار معين اليوم عشان يكون خارج عن الهجر القرآن؟
ما ورد تحديد توقيفي فيما أعلم، لم يرد تحديد توقيفي فيما أعلم للأقل أو الأكثر. نعم.
جيد شيخ. أيضا الشيخ الأخ أبو جواد يسأل عن أن كلام الله جل وعلا لا يكيف.
إيه يعني
كيف أنه
القصد الكيفية التي تكلم الله بها هذا أمر لا نعلمه.
نعم.
لكن إذا قلنا أن الله تكلم بالقرآن وبحرف وصوت كما سبق فهذا وردت به النصوص، وهذا أيضا لا يكيف. وما أشبه على أو اشتبه على السائل أمر يعني يرد في ذهني كل إنسان أنه قد يتخيل، لكن نرجعه للقاعدة السابقة وهي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو أيضا المتكلم كما يليق بجلاله. فإذا حكمنا قاعدة ليس كمثله شيء فلا بد أن نثبت ما ثبتت به النصوص، منها أن الله تكلم بالقرآن وأنه يتكلم أيضا بصوت وحرف والقرآن أيضا بصوت وحرف، وأن هذا الكلام يعني يليق بالله سبحانه.
نعم.
والتوهم يجب أن يطرد، يجب أن يستعيذ بالله المسلم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من مثل هذه الأوهام، لكن لا يتسلط على النصوص فيؤولها ويعطلها. نعم.
جي. قال المؤلف رحمه الله تعالى مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
أحسنت. هذا استكمال لخصائص القرآن وفضائله وما احتوى عليه من أصول الحق وفروعه. فقال له أول كما سبق وآخر وأجزاء وأبعاد. أجزاء وأبعاد نعني بها أنه تكون من سور وآيات، وأيضا أجزاء بمعنى الجزء الأول الجزء الثاني إلى 30، وهذه الأجزاء تتبعض أيضا إلى أحزاب وهكذا. ثم أيضا يتكون من كونه سور وآيات وحروف وكلمات وأبعاد، هذا أيضا تعني بمعنى أجزاء، أن القرآن يتبعض من حيث يعني سياقه ومن حيث معانيه، من حيث السياق كما ذكرت في السور والآيات وإلى آخره، ومن حيث معانيه أيضا يتبعض. متلو بالألسنة بمعنى أن القراء الذين يقرؤونه بألسنتهم، ومحفوظ في الصدور بمعنى الله عز وجل سر حفظه لمن حفظه من المسلمين، صدور الناس الذين يحفظونه. مسموع بالأذان بمعنى أننا إذا قرأناه نسمعه ونسمع غيرنا، لكن هذا الذي نسمعه هو صوت القارئ لا صوت الرب عز وجل. هذا يجب أن يعني يعتقده المسلم جزما من أجل ندفع الشبهات التي أثر إليها السائل قبل قليل. يعني ندفع الشبهات، نعلم أن المسموع بالأذان هو قراءتنا نحن وقراءة غيرنا من البشر. مكتوب في المصاحف يعني أن كلام الله عز وجل الذي تكلم به بحرف صوت تحول إلى يعني هذا المكتوب بالمداد وبالأوراق. المداد والأوراق مخلوقة، لكن القرآن في حقيقة كلام الله بحروفه وأمانيه. ثم قال فيه محكم ومتشابه، هنا الأحكام الخاص والتشابه الخاص والأحكام العام والتشابه العام، لعل هذا سيأتي، لكن من المناسب أشرح أبسط معنى للإحكام والتشابه هنا، وهو المعنى الذي ينبغي يتبادر للذهن ابتداء، وهو المقصود المحكم هنا البين الذي يعني لا يخفى على أكثر الناس، والمتشابه الذي يخفى على كثيرين يحتاج إلى بيان من قبل أهل الاختصاص. ثم قال وناسخ ومنسوخ، يعني أن هناك من آيات القرآن ما ورد خاصة في الأحكام، بل لا يكون النسخ إلا في الأحكام. هناك أحكام وردت في القرآن بآيات نسختها آيات أخرى، والنسخ هنا يعني أنواع النسخ، لكن لعل الأظهر هنا هو نسخ الحكم لا نسخ التلاوة، كما تدرجت يعني حد الزنا من مجرد الحبس ثم بعد ذلك نسخ ظاهر الآية بالسنة وبأيضا الجلد، وهذا ورد في القرآن. فمن هنا هذا النسخ يعني بقاء نص من آيات القرآن مع نسخ الحكم. فالنسخ هنا لا يعني نسخ الحروف، إنما نسخ الحكم، وهذا كثير، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام، والخصوص والعموم أيضا أمر نسبي، وأمر ونهي يعني أمر بفعل أشياء ونهي عن فعل أشياء، مثل قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبارة واعبدوا الله هذه أمر، ولا تشركوا به شيئا هذه نهي. ثم قال لا يأتيه الباطل، يعني القرآن لا يمكن أن يرد إليه أي نوع من أنواع الباطل، سواء هذا الباطل في ذاته لا يمكن، ولا ما يرد إليه من الخلق لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل. فالله كما أنه يعني كلام الله المتقن الذي لا يمكن أن ترد فيه الشبهات، كذلك الله عز وجل حفظه من عبث العابثين وإخلال المخلين، ولذلك يتحدى الله به جميع البشر بأن يأتوا بمثله. فلا يأتيه الباطل للزيادة والنقص ولا التحريف ولا الشبهات ولا غيره من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد وهو الله عز وجل. ثم قال على سبيل التحدي بهذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا المثل يشمل القرآن كله ويشمل السور ويشمل الآيات، بل ولا حتى كلمة. فبقي التحدي في أجزائه وفي جملته: لا يأتون بمثل على الإطلاق، ولن يقدر أحد من المخلوقين إلى قيام الساعة وإلى الأبد أن يأتي مثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو أنهم تظاهروا كلهم اجتمعت قواهم وما يملكون من القوى العقلية والمادية لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال الله فيه، نعم، هو هذا الكتاب العربي، يعني هذا القرآن الذي لا يزال يمثل قمة الفصاحة والبيان العربي ولن يزال إلى يوم القيامة. نعم
نعم تفضل.
ربما يعني يقول قائل أن القرآن نزل في يعني عصر مضى على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك من التقدم والرقي أو الحضارة الموجودة الآن، فهل يناسب القرآن ما هو موجود عندنا من حضارات أنه يناسب لكل عصر وزمان؟
لا شك، يعني القرآن هو دستور للبشرية إلى قيام الساعة، والقرآن أيضا ليس مجرد أخبار، يقال أنه مثلا تضمن أخبار عن المخترعات والعلوم الحديثة، لا، أيضا القرآن تضمن يعني وضع نظام تسيير الحياة، وأيضا يتمثل في تشجيع البشرية على النظر في ملكوت الله وتقدم العلم وازدهاره. فالقرآن معجز من هذا الجانب، كما أنه نظام ينظم الحياة قديما وحديثا، فهو كذلك أيضا يتضمن البواعث على رقي الحياة، يأمر بها ويرشد إليها ولا يزال. لكن البشرية قد تحرم من الاستفادة من القرآن بسبب الإعراض، والمسلمون أيضا قد يعني يحرمون من بعض فوائد القرآن بسبب يعني تقصيرهم في اكتشاف الأصول والثوابت والمنهاج، منهاج الحياة في القرآن. وإلا فالقرآن بذاته لا شك أنه يمثل منهج حياة من جميع مناشط الحياة في الدين والدنيا وإلى قيام الساعة للبشرية جمعاء. نعم
جميل. شيخ نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود.
تفضل.
معنا الأخت خلود من الرياض.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا معلمة قرآن وأدرس مستوى الأمهات،
ما شاء الله،
وأعاني من عدم تثبيت حفظهم برغم من محاولتي لتفسير السورة لهم، فما نصيحتك لي ولهم؟
طيب طيب، شكرا لك يا أختي، شكرا.
سؤال ثاني؟
نعم، لا، هذا سؤالها فقط.
تقول ايش تعاني من ايش؟
تقول انها معلمة قرآن.
ايه عرفتها.
ايه وتعاني من عدم تثبيت الحفظ لدى الطالبات.
ايه
الحفظ لا يثبت لديهم.
طبعا غالبا انهم كبار.
ايه نعم.
فسددوا وقاربوا. انا رأيي انك تستفيدين من تجارب الاخريات، هذا من ناحية. الناحية الثانية انا رأيي انه يختلف وجه التعامل مع الدارسات، لا تعاملهن معاملة واحدة.
نعم.
فأنت من خلال يعني التعامل معهن أصنفهن إلى عدة أصناف، فلا شك أن يعني درجة الحفظ تختلف، فلا تعاملهن معاملة واحدة. هذا شيء. الشيء الآخر أنه الآلية للحفظ تختلف من امرأة إلى أخرى، فنوعي آلية طلب الحفظ. وأهم من هذا ما قلته قبل قليل، الاستفادة من تجارب الأخريات في يعني تحفيظ الكبار.
جي.
نعم.
أيضا الشيخ تفضل يا أخي. نعم.
تعلمون حفظكم الله الشيخ قراءة القرآن تجويدا،
أي
تيسر فهم القرآن، فهم معاني، فما حكم تعلم التجويد بحيث أن هناك بعض الكلمات في القرآن لو اختلف تشكيل اختل المعنى، فما حكم تعلم التجويد يا شيخ؟
تعلم التجويد من الأمور المتممة للعناية بكتاب الله عز وجل، ليس من الضروريات إلا المختصين. التجويد علم وسيلة لضبط القرآن ولذلك يجب أن نفرق بيننا. أما بالنسبة للمتخصصين من طلاب العلم المعنيين بكتاب الله عز وجل فيجب عليهم أن يعنوا بالتجويد وأن يقرأوا بتجويد. أما من عداهم فهذا قد يكون في عسر ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، فنسدد ونقارب ونعطي الناس بقدر قدراتهم. نعم
نعم. أيضا الشيخ معنا الأخ ضيف الله من الرياض.
نعم
أخ ضيف الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
الشيخ عبد الله عنك بغيت أسأل، هل ثبت أن كلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد كلم الله كما كلم موسى؟ وهل يمكن تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كريم الله؟ والتوجيه منك ما حكم وضع صورة بن باز رحم الله في مقدمة البرنامج؟ عفو الله عنكم والسلام.
شكرا لك يا أخ ضيف الله. نعم الشيخ يقول هل ثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله جل وعلا، وهل يصح أن نقول أنه هو كريم الله؟
الكلام بالمعنى الكلام الحقيقي الذي ثبت لموسى لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم على الوجه الذي ثبت لموسى، ولذلك هذا ما اختص الله به موسى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل جميع النبيين والمرسلين فهذا في الجملة، لأن هذه مسألة تفصيلية قد لا يناسب الكلام فيها على جهة التفصيل. فإذن الكلام الذي وصفه الله عز وجل لموسى لم يحدث لأحد غير موسى، لا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره في الدنيا، هذا في الدنيا. نعم.
طيب نعود إلى المثل الشيخ.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، وقال تعالى كاف ها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 من سوره بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين.
بس نعم
نعم, نعم.
هذا المقطع كله يتعلق بمسألة واحدة ولا نطيل فيه لأن هذه مسألة واضحة، هو أن المؤلف أشار إلى قضية قطعية اتفق عليه بين العلم، بل جميع من عرف طلع القرآن يدرك هذه القطعية الأصلية، وهو أن هذا القرآن الذي تحدى الله به البشر أن يأتوا بمثله بما فيهم فصحى العرب ليس من جنس ما لا يعرفونه.
نعم.
ليس ألغاز ولا أحاجي ولا مجازات، والقرآن أيضا ليس بلغة غير لغتهم، ولا حتى أيضا تخصص في نوع من اللغة اللهجات الغامضة على بقية العرب، بل هذا القرآن يتكون من لغة العرب الفصحى التي يدركها كل العرب، بل إن القرآن يعني يمثل أعلى وأفصح ما عرفته العرب من اللهجات العربية، هو في جملته بلغة قريش، لكن أيضا تضمن من لهجات العرب الأخرى أفضلها وأعلاها، فصار القرآن من النوع الذي يعرفه الناس، يعرفه العرب في كلماته وحروفه ومعانيه. إذن التحدي يعني لا يعني أن القرآن فيه شيء معجز في نوعه بالجملة، لا أنه بلغة يعجز الناس أن يتكلموا عنها. إذن الإعجاز جاء بأن كان في أمر يعرفه العرب وكل عربي إلى قيام الساعة، وهذا يعني يعطي الإعجاز وضوح وقوة. ولذلك نجد أنه كل متمكن من اللغة العربية، وأخص بذلك الذين عندهم نوع من الزيغ نسأل الله السلامة، يعني في العصور المتأخرة بعض أصحاب النزعات الأدبية اللي عندهم نوع من الزيغ يقفون مع القرآن ثم يعترفون بأنه معجز. كبار الأدباء واللغويون إلى الآن حتى الذين ليس عندهم نوع من التدين أو الفقه في الدين نجدهم يقرون ما داموا عرب ومن أهل العربية يقرون بأن القرآن لا يزال معجز، لا في لغته بل معجز في تركيبه ونظمه، اللغة مدركة، يعني ما فيكم القرآن كلمة غامضة، حتى الكلمات المعربة التي استعملها القرآن كلمات سائرة عند العرب وتحولت إلى مصطلح عربي، فمن هنا قوية ولا يزال الإعجاز قوي.
نعم الشيخ.
نعم في شيء؟
لا لا تفضل الشيخ.
قبل أن نسترسل في القراءة أحب أن أشير إلى أسئلة هذه الحلقة، عندك شيء في الأسئلة الحلقة الماضية؟
نعم الشيخ.
إذن أعطني فرصة أتلو الأسئلة هذه الحلقة، وهي السؤال الأول: اذكر ثلاثة أقوال للجاحدين للقرآن.
نعم الشيخ.
والرد عليهم بإجاز طبعا. السؤال الثاني: ما معنى أعربه فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان الحديث ضعيف لكن العبارة تحتاج إلى شرح صرف النظر عن صحة الحديث. ما معنى أعربه في حديث من قرأ القرآن فأعربه؟ ما معنى أعربه؟ نعم
جيد شيخ، نستعرض إجابات السؤالين الماضيين.
إيه والله طيب.
جابت الأخت فوزية من الكويت عن السؤال الأول شيخ، وهو معنى قول الشارح: وكل ما تخيل أو خطر في البال فإن الله بخلافه. قالت: لا شك أن كل ما يخطر في الأذهان من خيالات وخواطر فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته مجرد تصورات وانطباعات تقتضيها مفاهيم مرتبطة بخلفيات هي نتائج حتمية للتجارب الحياتية لدى الإنسان، ولكن لا تبلغ الكيفية، لأن كل ما يخطر في الأذهان فالله سبحانه بخلافه، والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن تدركه المدارك، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، قاعدة عظيمة يستمدها المسلم من تلك الآية لحماية معتقده من كل ما يعتريه من خيالات وخواطر.
ما شاء الله، هذا جواب متقن في الحقيقة ويدل على صفاء في التصور، الحمد لله.
نعم. أيضا أجابت الأخت مفيصل عن السؤال الثاني، وهو قول الشارح: يكلمهم ويكلمونه.
نعم.
تقول أن كلام الله جل وعلا حقيقي يسمع، قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وورد في الحديث: يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله جل وعلا، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذا برضو جواب جيد حقيقة، لا أقول هذا مجاملة، عموم الأسئلة في هذه الحلقة والتي قبلها الأجوبة
نعم
تدل بحمد الله على يعني صفاء العقيدة عند عامة المسلمين، وهذا مما يبشر بخير. نعم
نعم فضيلة الشيخ، لدينا أسئلة كثيرة في الموقع ولم يبقى إلا تقريبا 6 أو 7 دقائق،
لحل نقرأ المقطع الأخير لأن بنعطيه دقيقتين فقط أو 3 ثم إذا بقي وقت الأسئلة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من هذا القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم، هذا استكمال للكلام السابق. أولا قوله قول علي رضي الله عنه، هذه قاعدة عظيمة وأجمع عليه المسلمون، وهي من ثوابت الدين ومسلماته، يعني لا تحتاج إلى نقاش، ولم يناقش فيها أحد معتبر من المسلمين حتى بفرقهم التي ضلت عن السنة في كثير من الأصول، هم يجمعون على أن من جحد ولو حرف من القرآن وهذا معنى كفر، فقد وقع في الكفر. يعني هذه فيها دور، يعني من كفر بحرف يعني من جحد حرفا فقد كفر الكفر المخرج من الملة، وكأنه كفر به كله، لأن القرآن لا يتجزأ من حيث الاعتقاد، يجب أن نعتقده كله، ما نقول هذا مظنون وهذا مجزوم، وكذا سائر الثوابت، والقرآن هو أعظم الثوابت فيما يتعلق بمصادر التلقي. واتفق المسلمون على عد سور القرآن، يعني معدودة سور حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 114 سورة، وكلماته كذلك، وإن كان اختلف في عدد الكلمات، وهذا راجع إلى القراءات أو بعض العبارات التي هل هي كلمة أو لا، وإلا فالقرآن يعني كلماته تزيد على 6200 كلمة. وكذلك قصدي الآيات آيات القرآن 6000 الآيات، بمعنى هذه المحددة ذات الفقرات التي نعرفها برسمها في المصحف تسمى آيات، وحروف كذلك القرآن اتفقوا المسلمين اتفقوا على حروف القرآن، لكن قد يكون إشكال، ما هو إشكال، قصدي قد يكون تنوع القراءات يشكل على غير المختصين، لأنه بعض القراءات يكون فيها زيادة حرف أو نقص حرف، وهذا ليس راجع إلى زيادة القرآن، راجع إلى لغة العرب في استعمال الألفاظ، وهذا نادر ومعروف أيضا، هذا من أجل أن لا ترد شبهات في أنه هناك يعني شيء من الإشكال أو في عدد حروف القرآن. قال ولا خلاف بين المسلمين من أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر. قال متفقا عليه لأن كما قلت لكم في بعض القراءات قد يكون بعض الحروف يكون عليها خلاف، لا يرجع إلى الخلاف في حروف القرآن بذاته، إنما يرجع إلى نوع القراءة، القراءتها سواء المتواترة منها أو ما دون ذلك، والله أعلم. جميل،
بارك الله فيكم شيخ ناصر، شكر الله لكم. نأخذ الأسئلة بشكل سريع نردتم الشيخ حتى الأخ عبد الكريم من الجزائر، الشيخ يقول عندنا هنا في الجزائر يقرؤون القرآن جماعة في الجنائز، فما حكم ذلك؟
القراءة الجماعية في مثل هذه الحال بدعة لا أصل لها. نعم،
أيضا الشيخ الأخ ابن درار من فرنسا يقول الشيخ هل القرآن كتاب هداية أم كتاب علم أم هما معا؟
القرآن كتاب هداية وعلم، هما معا وغيرهما أيضا، القرآن شامل لكل الخير. نعم،
أيضا الشيخ الأخ روديغو من البرازيل يقول الشيخ كثير من الذين أسلموا حديثا لم يقرأوا باللغة العربية ويعتمدون على المصحف المترجم المعاني، فهل هم ماجورين كمن يقرأ باللغة العربية؟
نرجو ذلك إن شاء الله، نرجو ذلك، هو الأجر لا شك أنهم ماجورين، لكن يبقى هل يشملهم التحديد أنه يعني من قرأ حرف، لأنه بكل حرف 10 حسنات، يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يتأتى في ترجمة المعاني، لكنهم مأجورون إن شاء الله، على حتى لو قرأوا غير القرآن، إذا قرأوا كتب العلم باحتسابا فلا شك أن لهم أجر، فليحتسبوا عند الله عز وجل وفضل الله واسع. نعم،
فنقول يا شيخ أن يعني يجب في حقهم تعلم اللغة العربية مثلا أو الأفضل في حقهم،
لا شك أن المسلم الأعجمي يعني يجب عليه أن يبذل جهده ما استطاع في أن يتعلم العربية، لأنها لغة القرآن ولغة الفقه في الدين، ما استطاع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم،
الأخت مريم الشيخ من السعودية تقول من يجد وسواس في العقيدة والذات علما بأنه يجاهد نفسه لكنها تأبى إلا الزيادة ويخشى على نفسه من الشرك والعياذ بالله، فماذا يصنع إذا اشتدت به هذه الوساوس؟
على حال ينبغي أن يعني مثل هذه الحالة يعلم صاحبها وصاحبتها أنه إن شاء الله ما دام يحس بخطأ هذه الخطرات معناته أنه عنده إيمان، فاللي يبشر إن شاء الله بالشفاء العاجل. الأمر الآخر أنه يجب أن يدفع هذا بانصراف عند التفكير في هذا، يصرف نفسه بتلاوة القرآن بالانشغال حتى بالأمور المادية، لو نفسه ويحضر مجالس العلم يتحرى تحرى يعني المواطن التي تشغل باله أيا كان نوعها من المواطن مباحة عن هذه الخواطر. الأمر الأخير إذا يعني حرصت أو حرص أمثال من يقعون في مثل هذه الأمور وبذلوا الجهد ولم يعني يشفوا أو لم يجدوا الشفاء العاجل، فأنا أرى أنه يتوجب عليهم أن يتوجهوا للعيادات النفسية.
نعم.
لأنه الوسواس القهري أو ما يشبهه غالبا يكون نتيجة مرض عضوي في الرأس والمخ وغيره، فلا بد أن يتجه إلى العلاج النفسي عبر العيادات والأطباء المأمونين، وإن شاء الله يجد الشفاء العاجل بإذن الله، وهذا أمر جرب. لعلي كلمة أخيرة في النسبة اللي يصابون أو يبتلون بمثل هذا، إنه بعضهم ربما يعتبر زيارة العيادات النفسية من الأمور التي معابة عند المجتمع، وهذا خطأ، خطأ فادح، بل يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، وأيضا الإخبار بأن الله عز وجل جعل لكل داء دواء، فهذا أمر قد يحجب بعض الناس وهو وهم عن الاستشفاء الذي به تنقى عقيدته ويعبد الله على يقين. فيجب على من يشعر بهذا أن يتجه للعيادات النفسية بعد العلاج المعنوي بالقرآن والرقية وغير ذلك مما هو معروف. نعم.
جيد. الشيخ الأخت شموخ من مصر، الشيخ تقول كيف نجمع بين أن الأمور الغيبية لا يجوز الخوض فيها إلا بما ورد عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نقرأ كثيرا عن وصف السلف للجنة ويوم القيامة والحور العين بأوصاف من خيالهم لوعظ الناس وترقيق قلوبهم.
علي حال هذه اجتهادات خاطئة. إذا حدث من بعض السلف خاصة بعض العباد وبعض الوعاظ والقصاص أن أتوا بأوصاف عن أحوال القيامة غير ما ورد في الكتاب والسنة على أنها ثوابت، فهذا خطأ ويجب أن يرد. لكن أحيانا بعض الوعاظ وبعض العلماء يعني يستعمل عبارات المرادفة لما ورد في الشرع، يعني يتوسع في المعاني والشرح لوصف نعيم الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا وجميع المشاهدين من أهلها، قد يتوسع، فهذا مما يباح، لكن يجب أن يميز بين ما هو من الثوابت والقطعيات وبين ما هو من بين الشرح والبيان.
طيب الشيخ لعلنا نختم بهذا السؤال، الشيخ كثير في الأول الأخير كثرة يعني الاعتقاد ببعض سور القرآن، يجمعون بعض سور القرآن، عدد سور القرآن وعدد آيات السورة وعدد، ويستدلون به على وقائع تقع في العصر الحاضر، يعني بأنه من الإعجاز القرآني، فهل مثل هذا يصح يا شيخ؟
هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للتعبد بالقرآن وتلاوته تقصد؟
لا يا شيخ، يعتقدون مثلا أن أحداث تقع في
تعلق بأرقام أو بأحوال تناسب الآيات. نعم. وذلك هذا في حد ممنوع وحد مشروع، يعني إذا كان الأمر تعلق إلى بمثلا أمور لا ليس لها دليل من القرآن أو ليس لها يعني أصول ترجع إليها، أصول شرعية في الاستدلال أو في قواعد الشرع، أو فهذه وإن حصل فيها فائدة أحيانا فهي تدخل في نوع دجل.
نعم.
استعمال القرآن حتى الدجاجلة والسحرة والمشعوذين يلبسون على الناس في استعمال آيات من القرآن ثم يخلطونها، وهذا من الابتلاء. فأنا أقول حتى لو استفاد بعض الناس من الطرق غير المشروعة في استخدام القرآن فهذا من الابتلاء والاستدراج إلى الفتنة والبدعة، فيجب أن يحذره المسلم ما لم يكن الأمر بين يتماشى مع آيات بينات مع حديث تجارب السلف المبنية على الأصول والثوابت، ما لم يتماشى مع قواعد الشرع، والذي يجهل هذا يرجع إلى العلم. أغلب ممارسات الناس فيما يتعلق بالتعلق بالقرآن كأرقام أو جمع آيات على غير منهج،
نعم،
سواء بالحصر أو العدد أو النوع أو الجنس أو نحو ذلك، هذا كله من باب الفتنة، يجب أن يتجنبه المسلم ويسأل أهل العلم عن وجه ذلك.
نعم. الشيخ أيضا أحد أخوة الشيخ بعث برسالة يقول في بعض الأسواق يوجد مصاحف فيها سور معينة من القرآن، 5 سور، سورة ياسين وبعض السور تفرد في مصحف واحد، فهل هذا يصح يا شيخ؟
إذا كانت مرتبة على ترتيب القرآن فلا حرج، لأنه الآن يحتاج الحفاظ إلى إفراد أجزاء من القرآن.
نعم.
كل جزء وحده هذا لا حرج، أما إذا كان هذا الجمع على وجه يخلط بين سور غير متوالية،
نعم،
فهذا فيه نظر، ما أدري إيش السبب، لكن إذا كان ليس هناك سبب شرعي، كان يكون مثلا يتحدث عن موضوع حكم من الأحكام الشرعية ثم يسرد أن السور التي وردت في هذا الحكم،
نعم،
من باب الاستدلال، فهذا لا حرج، لكن أظن نادر هذا. فلا نفتح الباب.
جي.
فأنا أقول الخلط بين السور بهذه الطريقة غير مشروع وبدعة، ويجب تنبيه أهل العلم عليه وأهل الحسبة والجهات المسؤولة قبل أن تتمكن مثل هذه البدع في قلوب الناس.
بارك الله فيكم شيخ ناصر، شكر الله لكم. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا من درس العقيدة في كتاب لمعة الاعتقاد الموفق والغدام رحمه الله تعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
الجميع وفقنا الله وإياكم لكل خير.
كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما نشكر أنتم لكم أنتم أيها الأحبة تواصلكم معنا في البرنامج. نلتقي بكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال تعالى:
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
شبههم في أعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم.